بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع الذي سنتناوله في هذه الدروس وما يتعلق في أمر عظيم، وهو موضوع التكفير. ومعروف أن التكفير جاءت به الشريعة، ذكر الله عز وجل أقواما كفروا بعد إيمانه، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وكذلك يعني هناك الكفر الأصلي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الله الكفار الأصليين سواء كانوا من المشركين أو من اليهود والنصارى، لأنه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا من الكفار الأصليين. والذي نفسي بيده لأسمع بي يهودي ولا نصري ثم ليؤمن بي لكن أهل النار. ثم بعد ذلك جاءت قضية الردة عن الإسلام، قد ذكر الله ذلك فيما ذكرته لكم وفي الردة في عهد أبي بكر. إذن هناك التكفير بحق، وهو أن يأتي الإنسان بناقض من نواقض الشريعة المجمع عليها، فيثبت أنه ثبتت الشروط وانتفت الموانع فيكون بذلك كافرا. لكن المصيبة ليست فقط في هذا الموضوع، لأن التكفير لو كان مبنيا على علم وحلم لما كثر فيه الإشكال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. المشكلة أنه صار الكفر هناك بأشياء ليست بواحا وليس فيها برهان من الله عز وجل، وإنما التكفير بالظنة والجهل. وقد ظهر أول ذلك في عهد السلف، وذلك تمثل في منهج الخوارج حينما كفروا بالذنوب والكبائر، كفروا الصحابة ببعض الأمور. فهذا هو مدار ما سنتناوله في هذه الدروس: ما هو الكفر؟ ما هي ضوابط التكفير؟ ما هي شروطه؟ ما هي موانعه؟ طبعا الأصل في التكفير في الكفر في اللغة هو مأخوذ من الستر والتغطية، ولذلك كفر يسمى الزارع كافر لأنه كان يستر الزرع، قال: يغيظ بهم الكفار، الزراع هنا. والكافر سمي كافرا لأنه ستر الإيمان بالكفر، لأن الأصل هو الإيمان والفطرة بالتوحيد: إني خلقت عبادي حنفاء. فيأتي هذا الإنسان ويستر ذلك الأصل بخلافه، وهو أن يكون في قلبه الشرك والزيغ والضلال، هذا كفر التوحيد وستر التوحيد. ولذلك هذا الكافر يستر نعمة الله عليه بجحدها. ولذلك عرف العلماء الكفر بأنه كل قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر أكبر، سواء كان معه جحد أو تكذيب أم لا. كل ما حكم الشرع بأن صاحبه خرج من الإنسان وصار كافرا كفر أكبر فهو كفر، ما يلزم يكون معه جحد لا تكذيب، قد يكون استهزاء، قد يكون معه كفر عملي، ربما يسجد للصنم، يستهزئ بالدين، سب الله عز وجل، قد لا يكون معه جحد ولا تكذيب ومع ذلك يكفر. إذن كل قول أو فعل حكم الشرع ثم أجمع العلماء على أنه من نواقض الدين فإنه يكون بذلك مخرجا من الدين، أيضا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. أولا ينبغي علينا أن نبين مسائل هنا تبين خطورة التكفير. ليش نذكر هنا خطورة التكفير؟ لأننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه التحذير من التكفير ولم ينقل عنه الحث على التكفير، ما في نص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس عليكم بتكفير الناس، أيها الناس، صحيح أنه يجب أن يعرف الفرق بين الطاغوت وبين التوحيد والكفر والبراءة من الطاغوت وأوليائه، لكن هذا في الكفر الأصلي. أفما يتعلق في أهل الإسلام فإنه قد نهي عن أخذهم بالظنة، وربما وقع من بعضهم ظاهر ما ظاهر الكفر مع ذلك لا يخرج من الدين. فإذا النصوص جاءت عن النبي بالتحذير من التكفير، مما يدل على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الرواية فقد حار عليه، إن كان كما قال وإلا حار عليه، من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا هنا أن المسألة خطيرة، انتبه أن تطلق لفظة الكفر وتقصد به الكفر الأكبر على مسلم، تظن أنه كفر لأنه إن كان كذلك وإلا رجعت عليك، وظاهره أمر خطير أنك تخرج أنت من الدين، هذا ظاهر النص، إن كان كذلك ولا حارت عليك ورجعت عليك. وهذا يدل على أن الإسلام يأمر الإنسان بالتثبت، وأن الأصل بقاء المسلم على إسلامه. يقول الشوكاني رحمه الله: ففي هذه الأحاديث ما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. ولذلك على كثرة ما ناظر الشافعي من المبتدعة في عصره لم ينقل عنه أنه كفر أحدا إلا ما ذكر أنه كفر فلانا. الإمام أحمد رحمه الله في عصره ذكرت المعتزلة والجهمية وكبار ظلال العصر وكانوا يعادون على هذه العقيدة، وما نقل عنه أنه كفر، مع أنه يقول بتكفير قول قائل بخلق القرآن، ما كفر من قاله جميع من قاله. ولذلك لم يكفر الحاكم الذي أجبر الناس على هذه المقولة مثل المأمون المعتصم، بل حللهم واستغفر لهم، مع أنهم كانوا يجبرون الناس على هذه المقولة الكفرية، بل قال أحلهم لأنهم كانوا أقوى بالصلاة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولو كانوا عنده كفارا لما استغفر لهم، لأن الله يقول: ما كان النبي والمؤمنين والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لماذا؟ لأن هناك شروط، هناك موانع تحتاج إلى إثباتها، والإمام أحمد رأى أن عندهم شبهة. طيب، أيضا سبحان الله، على كثرة أهل البدع والضلال اللي أخبر النبي عنها لم يأتي تحذير عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حذر عن أهل التكفير. يعني هناك طوائف أخبث من طوائف أهل التكفير جاءوا في الصدر الأول، جهمية الذين يسبون الصحابة فهم أخبث من هذه الجهة، من طائفة الخوارج مثلا. إذا لم تأتي النصوص الكثيرة بمثل ما جاءت في ذم الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب الكبائر، مع أن هناك من هو أخبث منهم في الاعتقاد. ولذلك يقول الإمام أحمد: صحة الأحاديث عن الخوارج من 9 أوجه، وهم شر الخلق والخليق. لو رجعت للقدرية ما تجد هناك أحاديث كثيرة عنه، ولم يبوب العلماء أحاديث صحيحة كثيرة في التبويب عليه، بل فيها أحاديث فيها نظر، لكن باب الخوارج بوب في جميع الصحاح والسنن، حتى البخاري ومسلم تبويبات على قتال الخوارج والمرتدين والملحدين في البخاري ومسلم وكتب السنن كلها موجودة. وعقد العلماء أبواب في كتب السنة كالآجري وغيره من علماء السنة أبواب مخصصة لمحاربة هذه العقيدة التكفيرية. لماذا؟ لأنه ما دمر الإسلام في أول عصره إلا سبب هذه العقائد الفاسدة. يكفي أنه في عهد الخلافة الراشدة يقتل الخليفة الثاني والثالث والرابع كلهم بسبب فتنة التكفير والخروج على الأئمة. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يكفرون بالكبائر وبالظنة بأوصاف بارزة. قال النبي قال الإمام أحمد كما في كتاب السنة الخلال: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال: صح الحديث فيهم من عن النبي ومن عشرة وجوه، ومنها ما جاء عن النبي في مسلم قال: هم شر الخلق والخليقة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر قول النبي هم شر الخلق والخليقة، قد يتفكر الإنسان يقول: طيب يا أخي اليهود النصارى هم شر من الخوارج، على الأقل الخوارج مسلمون في الأصل يقرأون القرآن وإن كان لا يوجد حناجرهم، يصلون ويصومون. اليهود النصارى يقول عيسى بن الله ذولا مشركين في الألوهية، هؤلاء عندهم بدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبين وجه التشديد في حق الخوارج: فإنه لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. إذن غير النصوص التي جاء، غير التحذير النبي من التكفير بالعموم، حذر ممن تزعم فتنة التكفير تحذيرا لم يحذر مثله في أهل البدع. وإلا فإننا نجزم أن من أهل البدع المذكورين في مخالفة أهل الإسلام من هو شر من الخوارج، لأن الخوارج بدعتهم جاءت من الغلو، بينما بدعة غيرهم جاءت من الزندقة، وبدعة الزنديق أعظم من بدعة الغالي. ومع ذلك لم يحذر النبي إلا ممن كان خطره على الإسلام عظيما بإخراج الناس من الدين واستحلال دمائهم دينا وقربة إلى الله. وذلك وصفهم النبي قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، بل أمر بقتالهم وقال: اقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا. إذن ولذلك صارت ميزة التسرع في تكفير المسلمين ميزة أهل البدع، ميزة أهل السنة. وقلت لكم قبل قليل: اذهبوا لكلام الشافعي وكلام الإمام أحمد وكلام ابن تيمية، انظروا على كثرة من واجهوه من المبتدعة، قليلا ما أطلقوا التكفير على الأعيان، وإنما يطلقون على المقالات. وقلت لكم أن الإمام أحمد لم يكفر المعتزلة هؤلاء والجهمية في عصره مع تكفيره القائلين بخلق القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك أناس من حكام من قضاة عصره كانوا ينصرون عقيدة الجهمية بل سجن بسببهم، وقال لهم: أنا لو قلت بقولكم كفرت، وأنا لو كفركم لأنكم جهال. عجيب، يعني شوف أهل العلم هؤلاء الذين رسخوا في العلم أبعد الناس عن التكفير، وتشوف الناس الذين هم قل علمهم أسرع الناس في التكفير. تنظر إلى نصوص الشريعة تجدها تحذر من المسارعة في التكفير، مما يدلك على المسألة وخيمة على الدين وعلى العقيدة. والذي يقول بعض ابن الوزير وذكر الخوارج، قال: وكان دينهم الذي اختصوا به من بين الداخلين في الفتن هو تكفير بعض المسلمين بما حسبوه كفرا. أيضا من خطورة فتنة التكفير أنها أول بدعة ظهرت في الإسلام، وتعرفون دائما أول بدعة تكون إيش؟ أعظم أصحابها أعظم جرما. تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس إثما من سأل مسألة فحرمت من أجل مسألته. كذلك لما يجي الإنسان في وقت الصحابة وصفاء الدين وقيام الحجة، الرسول الله أرسل الرسول لإقامة الدين وإقامة الحجة وأن يكون فرق بين الباطل والحق والباطل، فيأتي هؤلاء فيلبسون الحق بالباطل ويخرجون الناس من البدعة من السنة إلى البدعة، وفي وقت إيش؟ الخلافة الراشدة ووجود الصحابة. لا شك أن هؤلاء ذنبهم أعظم من ذنب غيرهم، لا شك. ولذلك في الصحيحين أن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اعدل يا رسول الله فإني لا أراك تعدل، هذا هو أول الخوارج، أول الطاعنين بالسنة، أول الخارجين على السنة. ولذلك عد العلماء أول الخوارج، وإن كان لم يخرج بالسيف، وإنما خرج بالسيف من بعده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذمه وقال: يخرج من ضئضي هذا أقواما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم. يقرأ القرآن يحسب الله عليهم، وأمر بقتلهم وقتالهم. ولذلك البخاري بوب على حديث هذا ذو الخوينصرة اللي قال اعدل يا رسول الله، قال بوب عليه، قال باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه، فسمه خارجيا، فجعل البخاري من الخوارج، لكن النبي تركه لأنه محسوب على المسلمين، ويخشى لو قتل لقيل أن محمد يقتل الصحابة. هذه أول بدعة ظهرت في الإسلام، ظهرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دون قتال، ثم خرجت بعد ذلك بالسيف في عهد الخلفاء الراشدين، ففارقوا الجماعة واستحلوا دماء أهل القبلة، كما قال الأجري في باب ذم الخوارج في كتاب الشريعة بعد ذكر ذي الخويصرة، قال: ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان. إذن هم لا يقتلون باسم الزندقة، لا، هم باسم الأمر بالمعروف عن المنكر، هم يرون أنهم يأمرون بالمعروف عن المنكر، لكن الأمر بالمعروف عن المنكر هو عندهم مو على ما تجيبه السنة والقول باليد ثم باللسان ثم بالقلب، لا، هم يرون من أصولهم الخروج على الحكام وعلى أهل السنة بالسيف إذا لم يستقيموا على ما يرونه جورا. إذن هذه المسائل التي تدل على خطورة التكفير بالباطل: أولا تحذير النبي من هذا المنهج بأحاديث كثيرة، تحذير النبي من أهل التكفير كونها أول بدعة ظهرت في الإسلام، كذلك هناك آثار خطيرة تترتب على التكفير، هو المسألة فقط يكفر وينتهي، لا، أول حاجة لما تكفر إنسان معناه أنك تخرج من ملة الإسلام، تترتب على هذا أن الرجل البراءة منه لأنه يجب أن تتبرى من عقيدة الكافر، يترتب عليه أنك تحل دمه وماله وتحرم من يرث أن يرثه وتخرجه من اسم الإسلام والإيمان، تحرم زوجته عليه أنه لا يصلى عليه ولا يقرب يدفن في مقابر المسلمين، ثم أنك تحكم عليه في الآخرة بأنه خالدا مخلدا في نار جهنم مطرود من رحمة الله، لأن الكافر لا حظ له في الجنة وهو خالد مخلدا في نار جهنم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيب بن حزن، قال النبي: لا والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي القربى. يترتب عليه غير الحكم بالخروج إيش من الملة والحكم عليه بالطرد والرحمة، أن الخروج على المسلمين، خروج على السنة، أول حاجة يخرج على السنة ويجعل البدعة السنة فيجعل الحسنة السيئة ثم يكفر بها ويخرج عن السنة، وينبني عليه أن يخرج على مجتمعات المسلمين بالسيف، ولو كان اسمعوا ولو كانت الخوارج عقيدتهم عقيدة المعتزلة لما ذموا كذنب المعتزلة، المعتزلة عقائدهم فاسدة جدا، بل هم أصل الخوارج، يعني عقيدتهم قريب من الخوارج، كلهم يرون فاعل الكبيرة ليس بمسلم، لكن الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة أن الخوارج يكفرونه ويستحلون دمه في الدنيا، المعتزلة وش يقولون في الدنيا بين منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر، لكنه في الآخرة في نار جهنم، ولذلك المعتزلة لم يستحلوا الدماء ولم يقتلوا الناس لأنهم يرون أنه مو كافر ولا مسلم ولا يستحلون الدماء، ولذلك لم يأتي الذنب فيهم معنى العقيدة في أصل واحدة، مما يدل على أن خطورة التكفير ليست في مجرد التكفير فقط، وإنما بما ينبني على مجتمعات من تدميرها وإظهار الشقاق فيها. وإلا قلت لكم هؤلاء المعتزلة يتوافقون مع الخوارج في أنهم في الأصل كفار، لكنهم لم يعني يصرحوا بكفرهم استحلال دمائهم في الدنيا. ولذلك يقول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه من حديث حذيفة: إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. يقول الراوي: قال قلت يا رسول يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. صحابي بن حبان. وأيضا جاء من حديث معاذ عند الطبراني في حديث شهر بن حوشب ورواه البخاري معلقا من حديث سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. يقول ابن حجر: قولها بالناس طباخ بفتح أوله وتخفيف ثانيه أي قوة، يعني كل ما جاءت فتنة أهلكت الناس بسبب الدماء وحمل السيف. إذن هذه مقدمة تبين تحذير الإسلام من التكفير بغير حق، سواء النصوص الناهية عن التكفير أو النصوص التي تحذر من أهل التكفير أو النصوص التي تبين أن هذه البدعة هي أخطر بدعة ظهرت في الإسلام في عهد الصحابة وأثرها الخطير على الأمة. طيب، نأتي لمسألة أخرى وهي منهج أهل السنة في التكفير وطريقتهم مع مخالفيهم. أولا، وسطية أهل السنة في التكفير بين الغلاة والجفاة. وسطية أهل السنة في مسألة التكفير بين الغلاة والجفاة. تعرفون أن المرجئة وش منهجهم؟ مختلفون، لكنهم كلهم يتفقون على أن الإيمان في الغالب لا يزيد ولا ينقص، وأن الذنوب لا تؤثر على الإيمان، والمعاصي ليس لها أثر على الإيمان، فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عاد بعضهم يقول هو المعرفة، هو العلم والتصديق، يختلفون، لكن هم متفقون على أن، حتى وصل غلاتهم إلى أنهم يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص ما دام قال لا إله إلا الله فليفعل ما شاء. هذا مذهب منحرف تماما، يأخذ بعين واحدة وينسى نصوص الوعيد. تجد الخوارج من الجهة الأخرى عكسهم تماما، يقولون من فعل كبيرة ولم يتب ومات عليها فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة من أصحاب نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إذن هذان طرفان، هذا يقول الذنوب غير مؤثرة على الإيمان فالإيمان كامل لا يزيد ولا ينقص، وإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر. وهذا الرجل يقول لك لا والله مجرد ما يعمل كبيرة يخرج فيها من الإسلام. أهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين من الخوارج يكفرون بالكبائر ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم بذلك ويرون الخروج على أئمة إذا خالفوا حقا واجبا، وبين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب سواء أكان ترك كبائر أو ترك الواجبات، ولا يدخل أحد النار بدون الكفر. أما أهل السنة فهم وسط في باب الوعيد والأسماء والأحكام، فهم لا يكفرون بالكبائر فضلا عما دونها، وإما تفاعلها فهو تحت المشيئة، ولا يخرجون على الأئمة بالسيف وإن جاروا وظلموا، ولا يكفرون مخالفيهم وإن كفرهم مخالفوهم واستحلوا دماءهم، فإن قام في معين أسباب الكفر اشترطوا له شروط من قيام الحجة وانتفاء الموانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة لا يبتدعون قولا، أهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفا لهم مستحلا لدمائهم، كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم. إذن المسألة الأولى هي أن أهل السنة وسط بين الخوارج المكفرة بالذنوب المستحلة للدماء وبين المرجئة، عكسهم تماما، هؤلاء كفروا بالكبائر وهؤلاء يقولوا الكبائر ما تضر افعل ما شئت فإن إيمانك كامل لا ينقص. أهل السنة لا، يقول الذنوب خطيرة وقد تكون سببا لخاتمة السوء وقد ينسلخ الإنسان من الإسلام بسببها، لكنها ليس فيها كفر مخرج من الإسلام، قد يزني ويشرب الخمر ونعاقبه عليه وباقا على الإسلام، كما يرجم النبي الزاني ثم يصلي عليه، كما يسرق السارق تقطع يده ويعطى من بيت المال، كما يشرب شارب الخمر ويجلد ويقول النبي لا تسب فإنه يحب الله ورسوله وشارب خمر، هكذا عقدها السنة والجماعة، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام المجمع عليه، فإن جاء به وجب أن ننظر لانتفاء الموانع والشروط، مع ذلك ما نكفر كل من قام فيه سبب من أسباب الكفر. ولذلك أهل السنة لم يكفروا من كفرهم ولم يستحلوا دماء من استحل دماءهم إلا على سبيل الدفاع، حتى الخوارج كما سيأتي ما كفروهم إلا على خلاف بينهم كما سيأتي متأخر. طيب، إذن هذه المسألة الأولى وسطية أهل السنة. المسألة الثانية، منهج الاستدلال عند الخوارج في التكفير وموقف الصحابة منه. طبعا أشرنا حنا في باب الولاء والبراء إلى أن منهج الخوارج يأخذون بعض النصوص ويأخذون بظاهر بعض النصوص، ولكنهم لا يأخذون ما يقيدها من النصوص أو يبينها من النصوص الأخرى أو حتى في السنة. والخوارج قلت لكم في الدرس الماضي أنهم لا يأخذون السنة ولا يعبؤون بها، وإذا قال ذاك الخارج للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإني لا أراك تعدل. ليش؟ لأنه أصلا لا يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. ومن ثم الخوارج بعده يقول العلماء أنهم كانوا لا يعتبرون السنة أصل، فهم يختفون بالقرآن وهم أصل مذهب القرآنيين. ولذا قالت عائشة أحرورية أنت، لما قالت كيف نصلي نقض الصوم ولا نقض الصلاة، قالت أحرورية أنت، لأن الحرورية يأخذون القرآن ولا يأخذون بالسنة، فيقول ليش نفرق بين الصلاة والصوم وهي في كتاب الله واحد؟ قالت أنت حرورية، أمرنا بذلك وانتهى الموضوع بالسنة، لكن الخوارج يأخذون بالسنة. ولذلك الخوارج أخذوا بظاهر بعض النصوص دون النظر لما قيدها في موضع آخر، استحقوا الذنب، فاحتجوا بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، فجعلوا كل معصية نتيجتها أنه في النار خالدا مخلدا فيها، إذن كما كافر. ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومثل قوله تعالى أحاطت به خطيئته، ومثل قوله تعالى إن الله، نعم، لكنهم لم يأخذوا بالنصوص الأخرى. مثل إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. مثل قوله عز وجل في قضية القتل لما ذكرتها لكم سابقا، قال ومن يقتل متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، قال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف فسماه أخا فأصلحوا بين أخويكم. ثم أقيمت الحدود على الزاني والسارق، ولولا أن الحد مطهر كما جاء في حديث عبادة لما كان له داعي، لكان يقتل لو كان مرتدا. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم عن أبي ذر، يعني أنه موحد، فإن مات على التوحيد إما أن يدخل النار فيعذب بكبيرته وإما أن يغفر له تحت المشيئة فلا يدخل أصلا بسبب حسنات الماحية، هذه عقيدة السنة. فلما قال يا رسول يدخل الجنة إذا قال لا إله وإن زنى وإن سرق، قال نعم على رغم أنف أبي ذر. إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشيء غفرت غفرت لك ولا أبالي. فإذا نحن فرق، لا نقنط الناس نقول من فعل المعصية كفر، لكن أيضا لا نفتح لهم باب الرجاء نقول افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا، لا تكفرون بالمعاصي، لكن المعاصي خطيرة جدا قد تجلس فيها ما شاء الله من الخلود في هذه النار. ولذلك مصيبة هؤلاء الخوارج الأخذ بعين عوراء لنص دون نص آخر، وهذا قد يقع فيه بعض الفضلاء لكنه تزال عن الشبهة فيرجع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجادل النبي في قضية فتح مكة في صلح الحديبية، وأخذ بظاهر النص لكن النبي أجابه وقال له يا رسول الله ألست لما صالح النبي صلح الحديبية على أن يرجع هذه السنة ويجي السنة اللي تأتي؟ فقال يا رسول الله على من أعطيهم الدنية؟ قال أنا رسول الله لن يضيعني. قال أما أحدثتنا بأننا سندخل البيت ونطوف به؟ كيف تقول سنطوف والآن تصالحهم على أن نرجع؟ إيش قال له النبي؟ قال هل حدثتك أنك ستطوف به هذه السنة؟ قال لا. قال إنك آتيهم وطوفهم به. إذن لا تفهم النص على أنه على الفور لكنه يحصل. إذن هذا إشكال حصل لعمر ولا لا؟ فهم أن النص على الفور فأخبره النبي أن النص على التراخي وسيحصل. كذلك سيأتي الآن أن بعضهم استدل ببعض النصوص فكشف شبهته بعض الصحابة. ولذلك تجد كل صاحب بدعة يحتج ببدعته بنص من قرآن أو سنة ويكون في القرآن والسنة ما يرد بدعته. فهؤلاء الخوارج يحتجون بنصوص فيرد عليهم بالأحاديث التي احتج بها المرجئة، ويحتج المرجئة بأحاديث فنرد عليهم بالنصوص التي احتج بها الخوارج، لأننا لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولكن نأخذ النصوص كلها مجتمعة. وذلك الشيخ الإسلام لما ألف بعض كتبه قال وأنا ضامن لكل مبتدع احتج بآية أو حديث أن أرد عليه من القرآن والسنة على بدعته، لأن القرآن هدى وشفاء. ما أنزله الله عز وجل إلا لزوال الإشكال وشفاء الصدور، ففيه الهدى، لكن إيش؟ لمن طلبه على سنة وتطلبه لأجل أن يزول الشبهة عن قلبه. أما من يقرأه ليؤيد بدعته فإن الله قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون، وأما الذين في قلوبهم مؤمنين فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم. ولذلك وصف النبي الخوارج بثلاث صفات، بصفات أولها أنهم سفهاء العقول، ولذلك شوف الآن ينهجون الخوارج من أقل الناس عقلا، سفاهة العقول، سفهاء الأحلام. اثنين، جريان العلم على ألسنتهم دون أن يصل إلى قلوبهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، يقول مشايخنا من الشيخ العثيمين: أي أن الإيمان لم يصل إلى القلوب أصلا، إنما هو فقط إلى الترق والواقف، ما عاد في القلب إيمان ولا علم. الصفة الثالثة وهي نتيجة لسفاهة العقل وعدم وجود الإيمان في القلب، أنهم يمرغون الإسلام كما يمرغ السهم القومية. والإنسان إما أن يكون عنده إيمان يردع أو عقل راجح، ولا لا، هؤلاء لا عقل ولا إيمان. ولذلك شوف سبحان الله، مع كثرة قراءتهم وعبادتهم القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الإيمان، أقفض الناس كما قال الذي يعلم القرآن ويعلمه. الخوارج مع أن الصحابة يحضرون صلاتهم مع صلاتهم وعبادتهم مع عبادتهم، لهم دوي في القرآن كدوي النحل، إلا أن النبي يقول يمرقون من الإسلام مثل ما يمرق السهم من الضمية من زرعته ثم لا يعودون فيه. وهذا النص الذي نزع إليه البخاري بتكفيرهم حينما قال: باب قتال الخوارج المرتدين والملحدين. ظاهر مذهب البخاري تكفيرهم لأن النبي قد يخرجون من الدين ثم يعودون فيه، وإليه ذهب الشيخ بن باز المعاصري، وإليه كان يميل القرطبي، وإن كان قال ودخل في التكفير أقوام فسقطوا وأمسك أناس والسلام هذا من باب هذا الباب أو لا. لكن المقصود أن سبب الخروج من الدين بمذهب الخوارج بسبب سفاهة العقول وعدم وجود الإيمان في القلب. طيب يقرؤون القرآن يا أخي ما يفيدهم؟ لا، إذا لم تقرأ القرآن تريد الهداية وتطلب فيه الحق وتنظر ما كان عليه علماء السنة سلف الأمة الصحابة ثم من بعدهم وتبحث عن ما يريده الله، فإنه كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، بينما الآخرون ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذلك شيخ الإسلام قال: لا يلحق الدم فقط من أعرض، جاءه الحق فأعرض أو حارب الدين، لا، حتى من قصر في طلب الحق، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نبحث عن الحق في مظانه، والبحث عن الحق في مظانه يوجد في الكتاب والسنة، ولا يمكن يكون من بعدهم إلا في الصحابة، فما كان عليه الصحابة والسلف الصالح هو الحق. أما واحد يجيني يقول: والله مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، يقول شيخ الإسلام: هذا كلام قول غبي، كيف يكون منهج السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم؟ هل يكون العلم والحكم إلا في منهج السلف الذين هم يدور الحق معهم حيث داروا وهم على منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن إذا أردت الحق فاطلبه في مظنه في الكتاب والسنة من السلف الأمة، ثم ابحث في عصرك عن أهل السنة الذين أجمعت الأمة على أنهم علماء العصر وبلوهم سنوات طويلة على أنهم لا يخالفون السنة، هؤلاء هم الذين أقرب إلى الهدى. أما كما قال الإمام مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل نتبعه، إذن أنت كل يوم لك مذهب، مدام هؤلاء كل يوم لهم مذهب أنت معهم لك كل يوم مذهب، اليوم خارجي وباسر معتزلي وغدا ايش، وعلى هذا فقس. واضح ولا لا؟ لا، لا تكن متلونا، كن مع السنة حيث دارت ومع الكتاب حيث دار ومع السنة حيث دارت واعمل السلف حيث داروا، كما قال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق. والصحابة أيضا وصفوا هؤلاء الخوارج وصفا عجيبا كما ذكر البخاري تعليقا في باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، قال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، مثل ما هو حاصل اليوم، انطلقت إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين أو جعلوها على المؤمنين، يعني حتى الصحابة يعرفون هذا من الخوارج، قالوا جابوا آياتي أصلا نزلت من الكفار، ونزلوا على من؟ مهم على المؤمنين، على الصحابة. قالوا لعلي أنت كفرت، وش احتجوا على علي بتكفيره؟ على إيش؟ بالقرآن. إيش قالوا؟ لا حكم إلا لله، كما قال. وقال علي إيش قال لهم؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، أما أنه لا حكم إلا لله، لكن الله جعل في الأرض حكام. أتدرون ما يريد هؤلاء؟ يريدون أنهم يقولون لا إمارة، وليس لكم إلا أمير، ولا بد لكم من أمير بر أو فاجر. قالوا هذا البر، فما بال الفاجر؟ قال الفاجر تأمن فيه سوق أسواقكم وسبلكم، يعني تطلبون فيه التجارة وتأمنون. ولذلك ناظرهم في قضية أن الرسول أمر بالصلح الحديبية وحكم، والله عز وجل يقول كما قال ابن عباس بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، انزلهم على حكمك، لئلا فإنك لا تدري ما حكم الله. قال هذه كلها إيش نصوص؟ أليس التحكيم؟ فأنتم تكثروننا بأننا نحكم ونصالح. إذن هم استدلوا بقول لا حكم إلا لله بتكفير خير خلق الله وهو علي رضي الله عنه، وهو خير أهل الأرض في زمنه بعد وفاة عثمان. فهم إذن كفروه بالنص الذي لم يفهموه ولم يعرفوا معناه ولم يرجعوه إلى. ولذلك لما نظرهم علي وابن عباس رجع منهم ما يقرب من 4000، بسبب أنه بين لهم الحق، وبعضهم بقي على ما هو عليه. ولذلك يقول الأجري رحمه الله عن طاووس قال ذكر لابن عباس الخوارج ما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن هذا منهج الاستدلال عند الخوارج، الأخذ بنص لا يفهمون معناه ثم يحملون هذا النص يجعلون يكفرون المسلمين به ولو أرجعوه أولا إلى النصوص الأخرى أو إلى أهل العلم الذين أمر الله بأن نرجع إليهم بقوله ولو ردوا إلى الرسول لأولي أمرهم العليم الذي يستنبطونه، لا ما ردوه، بل هم كفروا الصحابة به، كيف يردونه؟ لأنه في وقت الصحابة من يرد له العلم؟ الصحابة أنفسهم، بل ورأسهم في العلم في ذلك الوقت علي. إذا كانوا يكفرون علي وهو رأس العلم، إذن أين يأتيهم الحق؟ أين يأتيهم الحق؟ إذا كش قال النبي لعلي إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلته على تنزيله، وقال لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله من الأجر لاتكلوا، يدلك على فوضى قتال هؤلاء الذين حملوا القرآن على غير ما يهوهم. طيب نأتي إلى صور من مواقف الخوارج في التكفير، صور من مواقف الخوارج في التكفير. شوف الصورة الأولى ذكرناها بالأمس، وهي قضية الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ايش قال له؟ ها قالوا اعدل. طيب وش ظاهر الكلام؟ أليس اتهم للنبي بالظلم ولا لا؟ من اتهم النبي بأنه ظالم مش حكمه؟ الأصل كافر. هذا الرجل فهم جهلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الأموال حقة الغنائم، والأصل أن الغنائم تعطى الفاتحين والغانمين كما في القرآن، صح ولا لا؟ إنما الفقراء والمساكين وعمل عليها ذكر الله فما من شيء فإن لله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الشاهد أن الأصل في القرآن أنه يقسم للفارس والراجل ويسهم لهم ويأخذ، هذه أموالهم ترجع لهؤلاء الذين جاهلوا. لما النبي فتح مكة لم يفتحها بقتال، فتحها بصلح ولا لا؟ هؤلاء الجهلة لا يعرفون الفرق بين الصلح والأخذ بالسيف. وذلك لما أخذ الله بني النضير في كما في سورة الحشر ما جعلها للغانمين كما جعلها فيئا، ففرق بين ما يؤخذ بالسيف وبين ما يؤخذ بالصلح أو يؤخذ بالصلح نحوه، هذه واحدة. الشيء الثاني أن للإمام أن يصرف الأموال لمن يتألفهم عن الإسلام لأنهم كفار يريد أن يتألفهم، أو مسلم يقوي إيمانهم. ولذلك أخذ النبي غنائم حنين الكثيرة ووزعها على صناديد مكة، حتى بعضهم لم يسلم بعد كصفان بن أمية، أعطاهم 100 ثم 100 ثم 100 في مسلم، بينما الأنصار الذين جاهدوا في سبيل الله لم يعطهم شيئا حتى حزم بعض الأنصار. لكن هذا الإنسان الضال قال اعدل فإني لا أراك تعدل، ف ففهم أن فعل النبي ظلم، وهذا جهل، لأن فعل النبي هو مقتضى العدل. لماذا؟ لأن الرسول في مقام الحاكم وله أن يصرف الأموال فيما يراه مصلحة الإسلام. ولذلك لما أعطى النبي هؤلاء المال أحبوا الإسلام وراحوا يدعون قومهم، جئناكم من رجل يعطي عطاء من الآخر الفقر، فجاءوا بقبضهم وقضيضهم ودخلوا في الدين، شاتوا شاتين قوت الإسلام ودخلت فيه القبائل. صفوان بن أمية يقول إن النبي أعطاني 100 ثم 100 وكان أبغض الناس إليه ثم 100 ثلاث مرات وصار أحب الناس إليه. إذا كان يعطيه فلوس يبدأ يحبك فهذا مصلحة الإسلام. أما الأنصار فقال لهم أكلكم إلى دينكم، يرجع الناس بالشاء والبعير ترجعون برسول الله، أنتم ما جهدتم عشان الدنيا صح؟ فبكوا رضي الله عنه مرض وقال رضينا بالله ورسول، انتهى الموضوع. لكن هذا الخارجي الخبيث منهجه أصلا منحرف. الصحابة الذين حزنوا أول الأمر قال النبي يعذركم الله، إن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم، لأنهم كانوا يعني محبة لله ورسوله قالوا هذا الكلام، بينما هذا قالوا شكا وطعنا في الرسول، ولذلك صار هو أبو الخوارج. ولذلك هذه صورة مما صور التكفير بما هو دين، حين سبحان الله يتهم النبي بالظلم وهو رسول الله، وأمامك بسبب جهله النبي هنا ظالم. ليش؟ لأنه وزع الأموال على مؤلف قلوبه وترك الأنصار. طيب من قالك أن دين الله وشريعة الله هي أن تعطي المال لمن كان هو أحق به من حيث الإيمان والصدق؟ لا، يعطى المال لمن كان عطاؤه أنفع للإسلام، كما قال شيخ الإسلام تيمية يقول ويظن هذا الجاهل أن عطاء المال إنما يعطي لمن هو أحب، قال لا، العطاء لمن هو أنفع للإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، صح ولا لا؟ هم لا أعطيتك أني أحبك، أعطيك عشان تألفك، بالعكس أعطاك النبي خف، لأنه يعطيك أساس يقوم في قلبك شيء من المرض يؤلفك فيه، هذا الأصل. لكن هذا لم يفهم هذا النص، ومصيبته أعظم لأنه أمام رسول الله الذي يوحى إليه، الذي هو شهادته بالنبوة مقارنة شهادة بالتوحيد. إذن لا تعجب من الخوارج ما جاء منهم بعد ذلك، إذا كان أولهم طعن في الرسول بوجهه فآخرهم يطعن بسنته ولا يبالي. طيب، هذه الصورة الأولى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وذكر مشروعية بذل الأموال، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذو الخويصر الذي أنكره على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال فيما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي ما قصد به من المصلحة من تحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين، وهؤلاء أمر النبي بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. الموقف الثاني مع علي رضي الله عنه، وهذه أيضا قصتها ذكرناها في الدرس السابق وذكرت قبل قليل، كفروا علي بأنه تصالح مع معاوية. طيب أنا أسألكم بالله، هل المصالحة مع الكفار تعتبر من الحكم بغير ما أنزل الله؟ مثل ما يحصل من خوارج هذا العصر، كل معاهدة مع الكفار يجعل لهم موالاة. الخوارج الأولون جعلوا مصالحة علي مع معاوية ومن معه جعلوه كفرا لأنه تحكيم لغير الله، فقالوا لا حكم إلا لله، فأخطأوا من أوجه. الوجه الأول أن المصالحة ليست من الحكم بغير ما أنزل الله، لأن باب المصالحات المعاهدات هذه مسائل مشروعة في الشرع ولها أصل جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لها من باب الحكم بشيء، بل إن الله عز وجل أمر بها، وإن جنحوا للسلم فجنح لها، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، كل هذه بأمر الله. وصالح النبي كفار مكة، الخوارج جعلوا هذه المصالحات والمعاهدات داخلة في قول لا حكم إلا لله، فقالوا أنت كافر لأنك حكمت الرجال، فهي هذه أولا. الأمر الثاني أنه لو كان صالح الكفار لم يكن كفرا، فكيف هو صالح من؟ مسلم، معاوية وفي جيشه مبشرين بالجنة، مبشرة بالجنة، طالحة وعبيد الله وعائشة أم المؤمنين، أي ذنب من يحقن دماء المسلمين؟ والنبي يقول لحسن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئة من المسلمين فمدح، وهم يجعلون عليا كافر لأنه فعل الصلح والخير، فالنبي يمدح هذا الفعل وهم يجعلونه كفرا. ولذلك قال شيخ الإسلام يجعلون السيئة حسنة سيئة ويكفرون بها، يجعلون السيئة الحسنة السيئة ويكفرون بها. فهم ما هو فقط أنهم
جهلوا قضية أن الحكم ما هو ودخلوا في المعاهدات، لا، كفروا معاوية وهو مسلم وجعلوا عليا كافر بمصالحته، فجمعوا جهلا مركبا وكفرا مركبا بالتكفير هذا. ولذلك ناظرهم كما سيأتي، قال لهم علي رضي الله عنه لما ناظروه في حديث مسلم عن أبي رافع مولى رسول الله قال إن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لا أعرفهم صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز إيش هذا منهم، وأشر إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. احذر انك تزعم انك ايش غيرتك على الدين، فان الخوارج غاروا على الدين وقاموا يزعمون انهم امرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر وهم يقرؤون القران اكثر منك ويصلون جباههم قد نتئت من الصلاه، واضح، ومع صلاتهم وعبادتهم وزعمهم انهم يغارون لله هم ابغض خلق الله اليه. الرسول الذي حرم اراقه دم مسلم واحد وجعله اعظم من هدم الكعبه قال اقتلوهم فانني من قتلهم اجره ولئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتل. ولذا قال الإمام أحمد ما في نصوص للدم أشد من دم الخوارج. ليش؟ لأنهم جهال، جهال يأخذون النصيحة يلعبون بها ويذبحون أهل المسلمين بها. ولذلك شوف جاءوا لعلي لما حكم، علي رضي الله عنه لما حكم وهو مصالحة في الأصل جائزة، قالوا أنت كافر تب إلى الله من كفرك. قال أصلا أنا ما كنت أريد الصلح، أنتم رفعتم المصاحف وأجبرتموني. قالوا نحن كفرنا ثم تبنا، فاكفر أنت مثلنا ثم تب. شوف الجهل العظيم. من يقرأ كلام ابن كثير في البداية والنهاية في قصة الخوارج يترحم على علي رضي الله عنه كيف قاس من هؤلاء الجهل الحمقى، حتى قال ابن كثير سبحان الله الذي خلق أمثال هؤلاء وعقولهم الجاهلة. يقول حنا كفرنا ورجعنا، فقال علي والله لا أكفر بعد هجرتي مع رسول الله، ولكن لكم ثلاث، أم لا أمنعكم من صلاة ولا أمنعكم من فيء ولا أبدأكم بقتال، لكن إذا بدأتم تحملوا ما يتم. فلما ابتدأوا بالقتال قتلهم حتى أفناهم ما بقى منهم إلا ثلاثة، منهم راح في جهة المشرق والمغرب ونشأت مذهب الخوارج في تلك الجهات التي انصرفوا إليها لأنهم مثل المرض الجرب وينما وجدوا أظهروا مذهبهم. وليش؟ لأنهم يخدعون الناس بغيرتهم الزائفة. ولذلك قال النبي يقولون من قول خوي خير البرية، ما أحسن تفقههم بالنصوص القرآن والسنة، وما يتولهم منكم فإنه منهم، وهو يبكي لكن يريد بها تكفير المسلمين. فمثل ما قالوا لعلي وهو يخطب على منبر الكوفة، يخطب رضي الله عنه وهو خير أهل زمنه، قالوا هم يصيحون لا حكم إلا لله، شوفوا شلون الشغب داخل المسجد. حتى أنه رضي الله عنه لما خرج من المدينة إلى الكوفة كان الحسن يميل إلى الدعاء، قال يا أبتي لا تخرج، اجلس في المدينة لا تخرج إلى بلاد الشقاق والنفاق. قال لا أخرج أصلح بين المسلمين. وفعلا لما أراد الصلح غلبه الغوغاء حتى صار القتال اللي تعرفونه، حتى كان علي يمسك لحيته ويقول يا ليتني سمعت الحسن ولم أخرج وبقيت في المدينة. لأنه أصبح العاقل مثل ما قال بعض العلماء صارت فتنة في الصحابة لم يستطع الصحابة عقلاءهم أن يسيطروا عليها، صار الذي يسوق الفتن هم هؤلاء الغوغاء الجهلة لا حكم إلا لله. صار علي رضي الله عنه لا يستطيع أن يتحكم في هؤلاء لكثرة الغوغاء وأهل الفتن، ما عاد للعالم قيمة، ما عاد للعاقل قيمة، صارت السوق إيش لهؤلاء الغوغاء الذين يصيحون في كل ساحة ويزعمون أنهم أهل السنة أو الذين يغرون على دين الله. إذن أنا ذكرتكم الآن منهج استدلال هؤلاء وصورتين من صور مواقفهم مع النبي ومع علي. طيب نجي الآن إلى مناظرتهم، المناظرة كيف صارت بين الصحابة وبين الخوارج. ليش نجيب المناظرة؟ حتى نعرف أنه ولله الحمد إن الله لم يكلنا إلى هؤلاء، عندنا من رحمة الله أنهم ظهروا حتى في عهد الصحابة وإن كان هو شر، لنعرف كيف رد الصحابة عليهم، ماذا قال الصحابة لهم ولا لا، نعمة من الله أننا نعرف أن ابن عباس ناظرهم وعلي ناظرهم وقد نقلت إلينا هذه المناظرات. يقول في سورة المناظرة لهم الأولى: روى الإمام أحمد في المسند بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن شداد أن الخوارج أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم ومحو اسمه أمير المؤمنين من كتاب التحكيم. مش أنكروا عليه هو شيء التحكيم، قالوا أنت لما حكمت بالمصالحة حكمت بغير ما أنزل الله، كفرت. الأمر الثاني أنك محوت إن أمير المؤمنين وأنت قمصك الله كما قالوا قمصك الله قميصا ألبسكه الله وسماك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله. إذن كفروه بأمرين: التحكيم، ولماذا تمسح أمير المؤمنين وقد ألبسك الله إياه وخلوك تمسح أمير المؤمنين؟ طيب ماذا قال لهم رضي الله عنه؟ فقال علي للقراء من الخوارج لما جمعهم كلهم قال: تعالوا ناظركم، قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله. يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل ولا لا؟ كلام صحيح ولا لا؟ سبحان الله، هذا فقه الصحابة. يقول: أنتم تكفروني بالصلح مع معاوية حتى أحقن دماء المسلمين وهو دين وفي دين الله حق حتى مع الكفار إذا في مصلحة، فكيف مع مسلم تكفرونه وأنا لا أكفره؟ الأمر الثاني أن الله ذكر في القرآن قال: إذا اختلفت امرأة ورجل فابعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها. طيب يحكمون ماذا؟ يحكمون بينهما. طيب هل هذا التحكيم كفر كما تزعمون؟ لا، التحكيم فيما اللي نعرف منه زوج الصواب الخطأ بعدك نفصل. قال: أمة محمد أولى بأن يحكم فيها اثنين لأجل أن تحقن الدماء. وهذا استدلال صحيح ولا لا؟ استدلال بأصل، مو بقياس حتى، استدلال بأصل. ثم قال رضي الله عنه: ونقموا علي أن كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب، يعني ما كتبت أمير المؤمنين. وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يوم الحديبية حين صالح قومه قريش، فكتب رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كيف نكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم، ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، حنا نعرف باسمك اللهم. طيب فقال: ماذا فعل النبي؟ قال: اكتب باسمك اللهم. واضح؟ ثم قال: فاكتب هذا ما صالح رسول الله. ماذا قالوا؟ قال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالف، فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. يقول علي: وقد قال الله في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان النبي مسح اسم الرسالة لما رفضه سهيل، أنا ما هو رسالة على الأقل، مسحت أمير المؤمنين، وأمر المؤمنين هي ولاية تنزع أو لا تنزع، أما رسول الله فلا تنزع لأنها وحي. فهل كفر النبي بمسح الرسالة؟ قال: أنا رسول الله وإن كذبتموني أمسح. فلماذا لا تكفر؟ كلامكم يقتضي تكفير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي فعله أعظم من فعله. ثم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا، هل معنى مقتضى أني أكفر بالرحمن الرحيم؟ لا، الكفار يعترفون به، إذا لا تخاطبهم بها، أن تقول بنفسك بسم الله الرحمن الرحيم لما كلما تخاطبهم لا تكتبها. فسبحان الله، شوف فقه الصحابة، استدلوا بالأدلة، شوف فقه هؤلاء الخوارج. أنت كافر لأنك صالحت معاوية، وأنت كافر لماذا؟ لأنك مسحت بأمير المؤمنين وحكمت الرجال في دين الله. فرد عليهم بأمرين، قال: أما التحكيم فقد حكم الله محاكمين في امرأة ورجل، وأما محو الاسم فقد محى النبي اسم الرسالة مو بعد إمارة المؤمنين. واضح ولا لا؟ طبعا رجع كثير منهم بعد ذلك، وبقي أناس لكن رجع كثير، وناظرهم ابن عباس مثل هذه القصة، في روية أيضا مناظرة ابن عباس مثل مناظرة علي رضي الله عنه. وقلت لكم أيضا في الدرس الماضي مناظرة جابر ابن عبد الله ليزيد الفقير ومن معه من الخوارج، وهذا الحديث في كتاب الإمام في صحيح مسلم. يقول يزيد الفقير رضي الله عنه: كان شغفني رأي الخوارج. ما معنى شغفني رأي الخوارج؟ شوفون من يوم بعض الشباب اليوم تجد قلبه يميل إلى رأي هؤلاء التكفيريين، يكفرون جميع الناس، ما عندهم أحد مسلم إلا ما كان على منهجهم وطائفتهم. يصير في قلبه هوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء، قال يأتي يتجارى الكلب كما يتجارى في عروقه كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل. لو أردت أن تنزع الهوى من 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 يده تجدها في رجله، كل عرق في هوى. فهذا يزيد يقول شغفني أعجبني، لأن بعض الشباب يرى أن مذهب الخوارج يدل على العزة، وليست العزة إلا لله ورسوله وعلى منهج سلف الأمة، هذه العزة الحقيقية. ولذلك يقول شغفني ما رأي الخوارج، يقول فخرجنا في عصابة مجموعة يعني ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يتسوق ويذبح الناس، هذا بيحجون بعد الحج يتقربون إلى الله بدماء المسلمين، هذا منهج الخوارج، مثل ما تصلي دين الله بالذبح وذبح المسلم قبل الكافر، هذا دينهم. يقول ثم مررنا قبل أن نخرج على الناس يعني بالمدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية يحدث عن رسول الله جالس إلى سارية في مسجد المدينة، وأهل العلم في المساجد يبقون لتعليم الناس وليفشوا العلم ولا يهلك العلم حتى يكون سرا، أهل العلم في مساجدهم في منابرهم في كتبهم، هذا هو العلم المشروع العام، ما في علم في السراديب أو علم باطن وظاهر، هذا ما وجد عند أهل السنة. ولذلك من توفيق الله لهذا الرجل أنه وجد جابر في المسجد جالس إلى سارية يحدث بالحديث، يقول فكان يحدث رضي الله عنه وإذا هو يذكر حديث الجهنميين، منهم الجهنميين اللي أخبر النبي بأنهم يخرجون من النار بعد أن انتحشوا ويكون عتقاء الله فيه رقابهم ختم هؤلاء عتقاء الله، كما أنه ذكر حديث الشفاعة. يقول طبعا هم عندهم مشكلة مذهب الخوارج، إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، عندهم منهج الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها، ما في اسم شفاعة، خالدا مخلدا فيها، منهج الخوارج هكذا، ما في شفاعات، كل من مات على الكبيرة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إذن هو يعرف هذه وأخذ بعض الآيات، إيش إنك من تدخلنا فقد أخزيته، حاطت به خطيئته. طيب ما تفهم القرآن أنت، خذ الآية الأخرى. يقول فأشكل عليهم كيف في جهنميين يخرجون من النار وحنا عندنا إيش؟ قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون، والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه الآية في من؟ في الكفار الأصليين المرتدين الذين قال حديث أبي سعيد ثم لا يبقى إلا من حبسه، حبسه القرآن الشرك، أما أهل الإيمان يخرجون حتى يبقى مثقال ذرة، من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن هم لا يأخذون النصوص، يأخذون القرآن وبعض الآيات حتى. يقول رضي الله عنه فقال أما تقرأون القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، ثم قال نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال وأخاف أن أكون أحفظ ذاك، قال لا أحفظ ذاك، قال غير أنه قد زعم أن أقواما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال ويعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أهل الجنة فيغتسلون فيخرج فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ شو بدأ الآن الصراع من الحق والباطل. يقول فرجعنا فوالله فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، كلهم رجعوا إلى السنة بسبب هذا العالم الصحابي السني، لما كشف شبهتهم يقول والله ما خرجنا، كلنا رجعنا إلا هذا الرجل استمر على ضلاله. ومن يريد الله يشرح صدر الإسلام، ومن يريد أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. أصر بعد بيان الحق، يعني هذا الرجل يأتيه السنة عن رسول الله عن طريق صحابي ومع ذلك يصر على منهج أهل الباطل، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. أيها الإخوة، هذا المنهج الفاسد وجد في عهد الرسول وفي عهد الصحابة ووجد في كل عصر من عصور الإسلام وسيبقى إلى قيام الساعة، لكل قوم وراث وللخوارج وراث. وليست العبرة عند أهل السنة على أن الخوارج بأعيانهم لكن بصفاتهم، أما من السنة على بقائهم فقد جاء في حديث ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج قال أنه ينشأ نشأ يقرأ القرآن لا يجوز ترقيهم، كلما خرج قرن قطع، ثم كلما خرج قرن قطع يقول سمعت رسول الله يقوله، كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. طبعا قال البصيري إسناده صحيح، احتج البخاري بجميع رواته، ورواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر لكن في شهر بن حوشة. أما الأثر فجاء في مصنف عبد الرزاق بسند لا بأس به أن قتادة قال لما قتل الخوارج قال رجل في عهد علي الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم. إيش قال علي رضي الله عنه؟ كلا والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعد وليكونن آخرهم لصوصا جرادين. ويجي من لصوص جرادين؟ يعني الخوارج الأولين عندهم وراء ما يسرقون صح؟ عندكم من كفر دولتكم وألف كتابا فيها كان يبيح لأصحابه بأن يأتوا للناس يسرقون الذهب من المحلات، يقول ذولا التجار كفار خذوا ما عندهم من المال، فانقلبوا من مجاهدين كما هم في الأول في زعمهم إلى لصوص يسرقون الناس حتى يأخذون الثياب. وأظنكم تعرفون حالهم في العالم الإسلامي، يدعون أنهم مسلمين وهم يسرقون الناس وأموال الناس بحجة المرتدين كفار. ولا يكون أن آخرهم لصوصا جرادين، يسرقون الناس يأخذون ثيابهم. وإذا قال شيخنا عن الخوارج المتأخرين فجرون عندنا قال هؤلاء الخوارج خير منهم، قل ليش؟ قال الأول عندهم ورع، أما هؤلاء يكذبون، يلبسون ثياب الحرير ويحلقوا لحاهم ويكذبون. الخوارج الأول لو كذبوا لكفروا أنفسهم، ما يكذبون شجعان. أما هؤلاء لا، هم يجلسون في الجحور والكهوف ويرسلون أبناء المسلمين ليقاتلون وهم أولادهم جالسين في الجحور جبنا. الخوارج الأولين شجعان. المهم، ولذلك الصحابة لا يرون أن وصف الخوارج يقع على أناس بأعيانهم، وإن كان الذين قاتلوا علي جاءت بهم النصوص. وإذا علي بحث عن الثدية وقال ابحثوا عنه فوالله ما كذبت لو كذبت حتى خرج، لكن هذه النصوص ليست معناها لا تأتي أو تسري لغيرهم، لا، كل من وافقهم في الأصل والمنهج فهو منهم من الخوارج. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع صبيغا يحدث الشبهات، تعرف قصة صبيغ؟ كان يسأل عن الآيات المتشابهات، فوش قال عمر؟ عمر يعرف أن النبي قال سيم الخوارج التحليق، فلما جاءوا بصبيغ قال اكشف رأسك، لما كشف رأسه قال والله لو رأيتك محلوقا لضربت اللي بين عينيك، لأن سيمهم التحليق كلامك. قال وش يقول العلماء؟ قالوا عمر استدل بذلك أن عمر كان يرى أن الخوارج ليسوا بأعيان وإنما بأوصاف، فهم يرون منهجا، فإذا كان كلامهم وصفتهم فهم خوارج. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع وهذه العلامة التي ذكرها النبي هي علامة أول من يخرج منهم، ليسوا مخصوصين بأولئك القوم، فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، وأيضا فالصفات التي وصفها تعم غير ذلك العسكر، ولهذا كان الصحابة يرون الحديث مطلقا. وتشوفوا علماءنا اليوم يقولون خوارج، أنا سمعت الشيخ بن باز بالأذني يطلق لفظ الخوارج على أقوام، قال هؤلاء خوارج وهم موجودون عندنا في المملكة، قال هؤلاء خوارج بإذني سمعته. وشيخ ابن عثيمين يقول أن هؤلاء على منهج الخوارج، وهذا سمعته أيضا. وأما الشيخ صاحب الزين يقول الخوارج هؤلاء خير منهم، هذا لو قرامطة، لأن الخوارج أشجع من أن يخونوا الناس ويغدروا بهم بهذه الطريقة، لأن العلماء كما قال الشيخ الإسلام مجمعون على أن وصف الخوارج والتكفير هذا بالباطل ليس وصفا لأشخاص قد انقرضوا، وإنما أوصاف قد يوجد في ذلك الزمن ويوجد في كل وقت كما جاء في الحديث وإجماع الصحابة. ولذلك أيها الإخوة، اعتنى العلماء عناية بالغة بتعرية منهج التكفير، فلم يؤلفوا كتابا إلا حذروا منه. هل في كتاب من كتب العقيدة لم تذكر
الفرق بين المسلمين وأهل السنة وغيرهم في مجال التكفير، ولا نكفر أحدا من أهل الإسلام بذنب، أليس هذا موجود في العقائد؟ ذكروه في كتب العقائد ولا لا؟ روح الواسطية طحاوية، كل كتب الاعتقاد اعتنوا حتى الحائية المنظومة، قال ولا تكن خارجيا لعوبا بدينه، صح ولا لا؟ قال لا تكن خارجيا لعوبا بدينه، مرجع الخارجي قال لا تكفرن أهل الصلاة. فالشاهد الأجري مثلا في كتاب السنة عقد أبواب في منهج التكفير وذم الخوارج، السنة لابن أبي عاصم ذكر منهج التكفير والتحذير منه، كل عقائد أهل السنة التي ألفت نصت على منهج السنة بعدم التكفير بالذنوب، وأن هذا منهج الخوارج، حتى لا يأتي أحد في هذا العصر من العصور فيعتقد هذه العقيدة. ولما تأتي الكتب السنة المطولة عقدوا أبواب مطولة لخطورة التكفير وبيان التكفير، واضح ولا لا؟ وذم أهل التكفير وذم الخوارج بأعيانهم بأسمائهم. ولذلك بوب علماء الحديث عن الحديث في ذم الخوارج، البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي كلها في ذم الخوارج، ألف علماء السنة كتبا كثيرة في الاعتقاد المطول اعتنوا فيها ببيان اعتقاد السنة والجماعة في وجوب نزوب الجماعة وذم منهج الخوارج والتكفير، ثم اختصر العلماء هذه المطولات بمختصرات مثل الواسطية ومثل الطحاوية، ونصوا فيها على التحذير من التكفير ومنهج الخوارج، وما زال علماء السمع على هذا المنهج. فنحن نذم المرجئة ونذم الخوارج ونبين دين الله عز وجل الذي أنزله على محمد، فلا نوافق هؤلاء وهؤلاء، وإن كنا نرى أن الخوارج أخطر لأن غيرهم لا يستحل الدماء، وهؤلاء لا يتدينون بدماء المسلمين. ويرى ذاك اللي خرج على علي، من قتل؟ من قتل علي؟ من اللي قتل؟ ما هو بملجم؟ ما هو بيتقرب بدم علي رضي الله عنه؟ طب ماذا قال الشاعر الذي لما قتله؟ قال يا ضربة من تقي، سماه تقي، وما أراد بها إلا لينال بإيش؟ رضوانا. يعني مو هذا يقتل ديانة، بل هذا يمدحه بقتل علي ويرى أنه ضرب التقي وأنه أراد منها أن ينال من الله رضوانا. هذا منهج الخوارج. إذا كل ذلك أقول دائما إذا هذا قال للنبي اعدل فإني لا أرك تعدل، وهذا يقول لعلي ها يا ضربة من تقي، يعني نتعجب ممن يكفر هؤلاء علماء السنة أو الحكام ويكفر المسلمين، لأنه منهج متوارث لا يختلف لا يختلف. طيب نأتي الآن المسألة ضوابط في التكفير، ضوابط في التكفير، وهذا هو هذه كلها مقدمة اللي ذكرناها، نجي للضوابط لأنها مهمة جدا. أما الضابط الأول، الضابط الأول من ضوابط التكفير أن التكفير حق لله. إيش معنى التكفير حق لله؟ يعني مو بلا زعلت أنت واحد رحت وكفرته، صح؟ قلت لكم قبل قليل كان الصحابة لا يكفرون من كفرهم، وأهل السنة لا يكفرون من كفرهم، لأن بعض الناس إذا كفرته قالت كافر، وإذا سبيته قال أنت صح ولا لا؟ أهل السنة لا يظلمون، يحكمون عليك بحكم العدل، فليس كل من كفرهم فهو كافر، حتى يقوم الدليل بالقرآن والسنة على أنهم كفروا كفرا مخرجا من الملة بشكل واضح بواحا لا برهان لا, 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 لا خفاء فيه. ولذلك التكفير حق لله. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال ليس بي تحريم ما أحل الله، صح ولا لا؟ قال ليس لي تحريم ما أحل الله، لما تزوج علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج إيش بنت أبي جهل، وتحت من؟ فاطمة بنت رسول الله. وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ومنى على علي بتزويج ابنته وهي بضعة منه، وكان الواجب أن يحفظ علي هذه المنة، خاصة أن تزويجه فيه متضمن لعهد بحفظ حقها وحق النبي. فلما جاء علي يريد أن يخطب بنت أبي جهل فهذا فيه نوع من الخفر للعهد والذمة اللي بينه وبين رسول الله، أن تحتفظ حق بنتي وليست بنت رسول الله كبنت غيري، ليس لأنها فاطمة ولكنها بنت رسول الله. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تسمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا، إن كان يريد أن يتزوج بنتهم فانطلق بنتي،
وقال إن رجلا يعني اللي تزوج زينب عاهد فوفى، فاعتبر النبي هذا نوع من يعني عدم الوفى لي، وقال فاطمة بضعة مني يريبها ما يريب، يعني لو أنك أغضبتها سأغضب أنا، وإذا أغضبت أنا سأغضب الله، وهذا هلاك لك. واضح ولا واضح؟ لكن النبي مش قال، قال لا ما بتحريم ما أحل الله، الأمر جائز لكن هذا أنا أمنعه ليس لأنه حرام، لكن لأنه مقام النبوة ليس لك ليس لغيرك، هذا مقام النبوة عليك أن تحرم مقام النبوة. بل إنه لما حرم العسل على نفسه، قصة المرأة التي لما دخل عليها صح ولا لا، وتآمرت عليه تظاهرت عليه تلك المرأتين رضي الله عنهن، ثم قال والله لا أشرب العسل، وفي رواية قال والله لا أدخل على فلان سريته، ماذا قال الله له؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله عليم حكيم. والله نعم قد فرض الله لك لكم تحلة أيمانكم. ولما جاء في قضية إيش الأعمى الذي جاءه فعبس، قال الله له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، تقول عائشة لو أن النبي يريد أن يخفي آية لأخفى هذه الآية، عتاب للنبي. المسألة الثانية وهي أخطر، لما جاء قضية أسرى بدر وقال النبي لأبي بكر عمر ما رأيكم، فكان أبو بكر يقول عمر يقول عطني فلان من أقاربي أقطع عنقه وفلان يقطع عنقه اقتلهم ما في، لأن هؤلاء كفار وهم الذين يخرجونه. أبو بكر كان لينا فقال للرسول هم الأخوة والأبناء أهل الأبناء والعشيرة، يعني دعنا نفاديهم مشيهم. فماذا قال الله للرسول بعد هذه بعد هذا؟ قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن الحكم لله أولا وآخرا، ولذلك لما قال قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالأصل في من يكفر أو يسمع هو حق لله، وما يبلغه الرسول أيضا فهو عن الله، وليس للنبي أن يخالف ربه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن ربه فما يكون حراما وحلالا، حتى أنه يتوقف أحيانا في مسائل حتى ينزل الوحي، صح ولا لا؟ ولا لا أحيانا يسأل النبي فلا يعلم وينزل الوحي فورا ويخبره ويفتيه أو يعدل، مثل ما أفتى النبي رجل فقال له إرأيت إن قتلت وأنا مقبل ومد غير مدبر أدخل الجنة؟ قال نعم. جاء جبريل فورا ونزل الوحي قال لا إلا الدين، ودعاه قال أعد مقالتك قال إلا الدين، فأنه سرني به جبريل آنفا. إذن الحكم الأوحد الحكم العدل هو الله، وأما الرسل فهم مبلغون عن الله عز وجل. إذا كان الرسول يقول ما بي تحريم ما أحل الله فكيف بغيره؟ يجي واحد يقول لا من كفره جماعتنا فهو كافر، ومن كفره زعيمنا فهو كافر، ومن رأينا كفره فهو كافر. لا، كفر الله والرسول. طيب نتوقف الآن قليلا، نتوقف الآن بعد أذان المغرب نكمل الضوابط الشرع. إيه؟ إيه ما وش فيه؟ ما فهمت؟ معروف، لأن الرسول تبع، ليس هناك كما قال الله يفرقون بين الله ورسله، لكن المقصود أن الرسول إنما مبلغ عن الله وليس له أن يخالف ربه، فلا يمكن أن نجعل القرآن مقام السنة، لأن الأصل هو القرآن، لكن في الحقيقة من حيث التشريع هو سواء، لأنه من مشكات واحدة وهي من الله، والرسول هو المبلغ لتبين للناس ما نزل إليهم، فحق الله مقدم. أتضع حق الإلوهية من حق الرسالة؟ لا يمكن، وذاك الشهادة مقدمة الأولى عن بالألوهية ثم بالرسالة، هذا المقصود، وإلا فإنه ما حرم رسول الله كما حرم الله، لأنه لا ينطق عن الهوى.